وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة تعارض الضررين، يعني من في عنده دار ولا يوجد فيها بالوعة، أو يريد يحفر بالوعة والضر الجار، شنو الموقف هنا؟ طبيعي احنا نريد نجوز لابو الدار الحفر، اي لكن يكون فرض طريق شرعي. قلنا الدليل الاول ما يستدل به على الجواز، الدليل الاول ما ذكره صاحب الرياض قدس الله روحه الشريفة، قال مقتضى سلطنة صاحب الدار جواز حفر الباب مسلط على داره، في المقابل لا ضرر في صالح الجار تجري، يتعارضان، نرجع إلى أصل البراءة طبيعي. وقال إلى الأصل، أنا بعد أقول أصل البراءة، تقدم الكلام وإلى آخره. الدليل الثاني شيخ الأنصاري، قلنا نفس الأول بس غير شوي شوي. إيش قال؟ قال في صاحب الدار، في حق صاحب الدار تجري قاعدة نفي الحرج. في التقريب الأول إيش قلنا؟ نفي السلطنة، مقتضى السلطنة، هنا نفي الحرج. نفي الحرج في حق صاحب الدار مع لا ضرر في حق الطرف الجار، يعني بعبارة أخرى، وبعد التعارض نرجع إلى أصل البراء. وكان همات كلام كان أكو عندنا وإلى آخره، وانتهينا منه بحمد الله. انتقلنا علما إلى التقريب الثالث. التقريب الثالث الذي كنا في صدده وما ننسب إلى أحد، هذا التقريب الثالث، وحاصله إن صاحب الدار يتضرر لو لم يحفر، لو لم يجز له حفر البالوعة، وذاك أيضا يتضرر الجار لو حفر هذا المالك البالوعة. يتعارض لا ضرر، تتعارض بين الطرفين، فنرجع آنذاك إلى مقتضى الأصل إلى البراءة. هذا ما تقدم. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أشكل على ذلك بإشكالين. الإشكال الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وحاصله أن لا ضرر يرفع الأحكام الإلزامية دون الترخيصية، وفي المقام صاحب الدار لا حكم إلزامي في حقه، وإنما رخص أبيح له حفر البالوعة، فحفر البالوعة حكم ترخيصي، ما دام حكم ترخيصي فلا ضرر لا يشمله، فإن لا ضرر يشمل الأحكام الإلزامية دون الترخيصية. خب هذا صار واضح. أما لماذا لا ضرر يختص بمن بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية؟ بعد واضح هذا، لأجل أن لا ضرر يرفع الضرر الناشئ منه من الشارع، وإذا كان الحكم ترخيصيا بالحفر، حفر البالوعة، فالضرر لن يجئ من هذا التشريع، وإنما جاء من اختيار المكلف. الحكم هو إباحتي، راد يطبق هو الحكم الإباحتي، الشارع لم يلزمه بذلك بتطبيقه، فالضرر نشأ من المكلف وليس من الشرع المقدس. فلا يمكن في مثل هذه الحالة تطبيق لا ضرر في حق صاحب الدار، فإن الشرع لم يحكم حكما إلزاميا بحفر البالوعة. ترخيصي ولا ضرر ما تشمل الأحكام الترخيصية، لماذا؟ لأن الضرر جاء من اختيار المكلف، هو اختار حفر البالوعة، الشارع لم يلزمه. ولا ضرر ترفع الضرر الناشئ من الشارع والمنتسب إلى الشارع المقدس. هذا ما ذكره السيد الخوئي، هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، انتهينا في المحاضرة السابقة إلى هنا. شنو نظركم في هذا الكلام الذي تفضل به السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة؟ المصدر أظن أعطيتك إياه، الجزء الثاني صفحة 656. وفي التعليق نقول ما أفاده وجيه، ولكن في غير مقامنا. فإنه ينبغي التفرقة بين مقامين، فتارة يفترض أن الحكم ترخيصي ويرتبط بالشخص نفسه من دون أن يرتبط بشخص آخر، كما إذا فرض أنه إناء من الماء موجود، شرب الماء لك جائز فعلا تركا، لا ضرر ما يمكن تطبيقه هنا. إذا كان يضرك الماء ما يمكن تطبق لا ضرر، لأن الضرر ما جاي من الشارع، الضرر جاء من اختيارك شرب الماء، فلا ضرر لا يمكن تطبيقه في الأحكام الإباحتية الذي هي في محيط الشخص نفسه من دون أن ترتبط بغيره. أما إذا كان الحكم الترخيصي يرتبط بشخص آخر من زاوية أخرى، يرتبط بشخص آخر كما هو الحال في محل كلامنا، فإن الرخصة في حفر البالوعة توجب تضرر الآخر الجار. فمثل هذا الحكم الترخيصي لا يمكن أن تشمله لا ضرر، إذ الضرر العفو يمكن أن تشمله، مو لا يمكن، يمكن أن تشمله لا ضرر، فإن الضرر جاء من الشرع، إذ الشارع لو رخص هذه الرخصة لو أعملها المكلف سوف يسري تأثيرها ومفعولها ووبالها وسلبياتها على الجار، فبالتالي سوف يتضرر الجار من حكم الشارع بالرخصة، يتضرر الجار من حكم الشارع بالرخصة لمالك الدار بحفر البالوعة. فلا يمكن في مثل هذه الحالة شمول قاعدة لا ضرر للحكم بجواز حفر البالوعة رغم أنه حكم ترخيصي، يعني أكرر، وما ذاك إلا لأجل أن هذا الحكم الترخيصي يرتبط تأثيره وسلبياته بشخص آخر، فلا يمكن أن تشمله قاعدة لا ضرر، إذ بالتالي الجار سوف يتضرر بسبب حكم الشارع بالحكم بإباحة حفر البالوع. هذا بالنسبة تعليق على ما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف. أنا قلت السيد الخوئي له تقريبان كلامان، هذا الكلام الأول الذي ذكره واتضحت مناقشته، الكلام الثاني الذي ذكره قدس سره في مصباح الأصول أيضا الجزء الثاني صفحة 657، وحاصل ما ذكره إن حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان. أريد به المنة على الأمة الإسلامية، فمتى ما كان تطبيقه مخالفا للامتنان لا يمكن تطبيقه، وإنما يمكن تطبيقه فقط في حالة الموافقة للمنة. وفي المقام نقول إذا أريد تطبيقه لا ضرر، إذا أريد تطبيقه على مالك الدار حيث يتضرر إذا لم يحفر بالوعه كان منة عليه، ولكن يلزم خلاف المنة على الجار، الجار راح يتضرر. وإذا أريد تطبيقه على الجار كان موافقا له، موافقا للامتنان عليه، لكن سوف يتضرر مالك الدار مخالف للمنة من هذه الزاوية، إذن تطبيقه على هذا مخالف للامتنان على ذاك، وتطبيقه على ذاك مخالف للامتنان على هذا، فلا يمكن تطبيقه، فلا يمكن تطبيقه على أحدهما. هذا ما ذكره قدس سره، ولا بد يضم ضميمة بعد ذلك هكذا، إذا لم يمكن تطبيقه لا يبقى عندنا إلا أصل البراءة، أصل البراءة، فنتمسك بأصل البراءة في حق المالك، طبيعي في حق المالك. أما حديث لا ضرر بعد ما يمكن التمسك به، هو إحنا هذا نريد نقوله، لأن هو الكلام العركة كلها أنه حديث لا ضرر يمكن تطبيقه أو لا الاستفادة منه، اتضح أنه لا يمكن الاستفادة منه في هذا المجال. وفي مقام التعليق نقول من أين إثبات أن حديث لا ضرر مسوق للامتنان حتى يختص تطبيقه بموارد الامتنان؟ هذه دعوة لا مثبت لها، وليس لك شيء إلا أن تقول، ولعلك تريد أن تقول وتدافع عن السيد الخوي وتقول: أي منا أحسن على الإنسان من رفع الضرر عنه؟ أوليس هذا مصداق للامتنان بالحمل الشائع؟ يعني مصداق حقيقي للامتنان. قلت: هناك فرق بين أن يكون الحديث سيق للامتنان، مساق الامتنان، وبين أن يكون واقعه يتناغم ويتفاعل مع الامتنان. ما أعرف أن القضيتين تفرق بيناتهم ولا. إذا سيق مساق الامتنان هذا الكلام يأتي، فما نطبق إلا في مورد الامتنان من قبيل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا سيق مساق الامتنان بقرينة رفع، هي نفس التعبير بالرفع تخفيف، يعني أريد أخفف. وبعد: عن أمتي أمتي أمتي، إذن سيق مساق الامتنان. فهنا يأتي أن الحديث لا يمكن تطبيقه إلا في مورد المنة، حديث الرفع، وهذا بخلافه في لا ضرر، فإنه لا فيه، لا يوجد فيه أمتي، ولا يوجد فيه رفع، ولا يوجد فيه أحب أمتي، ولا يوجد ولا يوجد ماكو، بس لا ضرر وحده، لا ضرر ولا ضرار. فلي وين المساق، مساق الامتنان؟ فإذا لم يسق مساق الامتنان فلا يمكن حينئذ أن يتم كلام السيد الخوئي، فإنه مبتني على أن الحديث مسوق مساق الامتنان، فحينئذ لا يمكن تطبيقه على هذا ولا على ذاك، لأن تطبيقه على كل واحد مخالف للامتنان على الآخر. على أي حال، فالنتيجة من كل هذا أن ما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة قابل للمناقشة بما ذكرناه، خاف إن قلت من خلال هذه المناقشة التي نحن ذكرناها، وهي أن حديث لا ضرر لم يثبت أنه مسوق مساق الامتنان، النتيجة يعني ماذا 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 وراء هذا الكلام؟ ماذا إذا ناقشنا ماذا وراء هذه المناقشة؟ يعني قابل جريان لا ضرر في حق صاحب الدار، وقابل للجريان في حق صاحب في حق الجار، فتحصل معارضة. وبالتالي إذا حصلت معارضة نرجع إلى أصل البراءة، نرجع إلى أصل البراءة. وهل تلتزم بذلك؟ وهل تلتزم بذلك؟ اتجوز؟ تقول ضر صاد جارك، يلا احفر بالوعة ما يخالي، لأن لا ضرر هنا ويا لا ضرر هناك، ذني مو امتنانيات، قابلات للجريان في حد نفسهما فيتعارضان يتساقط حديث لا ضرر. طبيعي احنا لما نقول يتعارضان يتساقط ترى هاي دائما نقولها احنا يكون هم يصير عندنا تصحيح اخطاء تصحيح اخطاء هذا مسامحة ترى في التعبير مو انه يجريان يتعارضان يجريان يتعارض شلون يجريان شلون هذا هم هذا مو هذا شلون يجريان لا جريان لا هذا مقصودنا مقصودنا بالتالي قابل للجريان في حد نفسه لولا المعارضة وبالمعارضة بسبب المعارضة لا يجري أبدا فلا يشمله هذا التعبير الحقيقي المقصود إذا ذاك مسامحة مسامحات سبب التعبير أكو عندنا هواية ما يأثر لا تتأذى فبالتالي إذا تعارض لا ضرر في الطرفين يعني ترجع لأصل البراءة قل لي ترجع لأصل البراءة راح تقبل تلتزم أقول لك يا واش لا تكتب الت أقول لك يا واش كلا هناك شيء آخر يمكن الاستناد إليه في هذا المجال غير أصل البراءة وما هو وما هو فقرة لا ضرار يعني نحن عرفنا إلى الآن أن فقرة لا ضرر غير قابلة للجريان لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف للمعارضة مو هيك راح يصير يا ولا إذا مو قابلة خلي فقرة لا ضرر هنا خليها هنا وبعدما وضعناها هنا وتركناها هنا يأتي الكلام بالنسبة لمن إلى الفقرة الثانية عندنا وهي فقرة لا ضرار فتكون فقرة لا ضرار فعالة بلا معارضين وتشمل علمًا لا ضرار يعني لا ضر لا ضرار هيك لا ضر ضرر ماكو من الشر ولا ضرار لا يجوز لك الإضرار بالآخرين هاي علمًا تتوجه لا ضرار علمًا تتوجه فقط مالك الدار الذي يريد يضر ياهو بحفر البالوعة مالك الدار فبالتالي تعارضت الفقرتان تعارضت فقرة لا ضرر في الطرفين ليس معناه الرجوع علما إلى البراءة بل نرجع إلى فقرة لا ضرار أو لا ضرار ليست متعارضة لأن الذي يريد يضر واحد مهدناته وهو مالك الدار بحفر البالوعة يريد أن يضر فحينئذ يعود المجال مفتوحا وسالما لفقرة لا ضرار وبذلك تكون النتيجة هي عدم الجواز طبيعي لو أردنا أن نسير هذا مسار الذي سلك السيد الخوئي النتيجة راح يصير حينئذ الجواز فالنتيجة على أنه لا ضرر متعارضة في الطرفين هو قال أصل لا تجري لأجل أنه مخالف للامتنان نحن قلنا ليس بامتناني فيكون متعارض في الطرفين لكن تعارض في الطرفين ليس معناه عودة إلى أصل البراءة بل يوجد عندنا لا ضرار فالنتيجة إذن لا يجوز بس قبل ما أنتهي من هذا التقريب وأنهي كلامي فرد شيء أقوله بعد قد واحد يقول شيخنا أخو قل لي أنت شنو قاعد تنتهي سنتهيت علمًا أنت سأنت انتهيت علمًا هذا تقول لنا الفتوى هذا يجوز يحفر البال وعيوله شو هسه انتهيت إلى أنه شنو ما يجوز لفقرة العذراء فيما سبق قلت على أنه يمكن نقول يجوز إلى آخره شنو 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 صار تدافع هذا صار دخنة أقول لك يا واش لا للدوخ للدوخ رجاء للدوخ مذني إحنا حكي ويا المباني قاعد نحكي هذا كله أنا الذي مشيته ماكو على هذه السكة الذي مش عليها السيد الخوئي فعلى هاي السكة الذي ذكرها السيد الخوئي من أنه لا ضرر هنا معارضة بلا ضرر هنا يعني لا ضرر في صاحب الدار معارضة بلا ضرر في جار تسقط لا ضرر المرجع حينئذ ماذا يكون أصل البراءة فإحنا قلنا على أنه لا مو أصل البراءة عندنا فقرة لا ضرر بس هذا كله إذا أردنا نمشي هذا المشي بس إحنا من أول حددنا الموقف في التقريب الأول ويا السيد صاحب الرياض هناك الحكاية هيك قالت كانت تقول تقريب هيك كان يقول أنه مقتضى السلطنة لصاحب الدار جواز الحفر يعارضه لا ضرر في حق الجار فنرجع إلى أصل البراءة احنا اهناش قلنا اهنا كانت عندنا حكاية قلنا عنا السلطنة هو قال نرجع الى السلطنة قلنا مدرك اهنا اكو فرد في باب الدور في باب الدور يا اخي والبيوت اكو سلطنة خاصة هاي قلناها ايه سلطنة خاصة هاي منين هاي شنو بلي اكو سيرة كل هذا كله قلنا اكو سيرة موجودة لحد الآن الإنسان في داره يقدر يفعل ملك هذا كل ما يشاء لكن بشرط لا تضرر غيرك وإذا يصيب غيرك الضرر يكون ترمم الضرر ترميما كاملا إذا انفطر شنو حائط الجار جدار الجار أو 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 اتودي العمال يبقون يومين ثلاثة أربعة إلى أن يصلحون الجدار على أحسن وجه هذه هي السيرة العملية للعقلاء وللمتشرعة الآن في زماننا هذا هي على هذا الشيء وليست خاصة بهذا الزمان وهي مو ليست من السيرة الحادثة موجودة في كل زمان وعدم الردع يدل على الإمضاء فالنتيجة يجوز من أول خوة احنا انتهينا إلى أنه يجوز لكن بهذا الشرط الترميم الكامل لما يلحق الجار من أضرار بس هذا الحكي الذي بعدين ذن التقريبات ذن قضايا علمية صناعية إذا أريد نمشي هذا السير نتيجة هيك إذا أريد بس احنا اقطعنا وبينا موقفنا من خلال ما أشرنا إليه في التقريب الأول لصاحب الرياض بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.